أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى النقضين اللذين أشار إليهما سيدنا الشهيد قدس سره في الدورة الأولى، حيث قال بأنه دعوى أن كثرة الأخطاء توجب عدم إمكان تحصيل اليقين والجازم بالمعنى الأصولي، هذا منقوض أولا بالأدلة العقلية قبل الكتاب والسنة. إذا يتذكر الإخوة، نحن في تحرير محل النزاع قلنا بأن المحدث والنافي لحجية الدليل العقلي يقبل الدليل العقلي قبل الكتاب والسنة، يعني الدليل العقلي الذي على أساسه يثبت الكتاب والسنة هذا يقبله، وإنما يشكل ماذا؟ في حجية الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي. هنا نقول في النقض الأول، لو كان كثرة الخطأ، كثرة الاختلاف موجبا لعدم إمكان تحصيل اليقين والجزم ولو بالمعنى الأصولي، لا إشكال ولا شبهة عندما نراجع كلمات المتكلمين لإثبات وجود الله ولإثبات النبوة ولإثبات المعجزة ولإثبات عشرات المسائل المرتبطة بأصول الدين، أيضا نجد بينهم اختلافا كثيرا، ولا إشكال أنه وقعت أخطاء كثيرة. فلو كان وجود الاختلاف منشأ لكثرة الخطأ، أو نستكشف منه كثرة الخطأ، وكثرة الخطأ دليلا على عدم حصول اليقين، لنسد باب الاستناد إلى الدليل العقلي لإثبات ماذا؟ أصول الدين أيضا. هذا هو الإشكال أو النقض الأول. النقض الثاني هو ما يتعلق بنفس الاستدلالات الفقهية، فإننا عندما نراجع الاستدلالات الفقهية نجد نفس هذا البيان يمكن تطبيقه على ماذا؟ على الاستدلالات الفقهية. عبارة المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية صفحة 129 يقول: وهذا القسم لا يقع فيها الاختلاف بين العلماء والخطأ في نتائج ماذا؟ الأفكار. إذن يجعل الاختلاف كاشفا عن وقوع الخطأ، ووجود الخطأ دليل على عدم حصول اليقين. تعالوا معنا إلى الاستدلالات الفقهية، هل يوجد فيها اختلاف أو لا يوجد؟ نعم، فإذا كان الاختلاف كاشفا عن تحقق الخطأ بل كثرة الأخطاء، وكثرة الإخطاء أخطائي تمنع من حصول ماذا؟ حصول اليقين. إذن ينبغي أن نغلق باب الاستدلال ماذا؟ الفقهي أيضا. ما أدري واضح هذا المعنى. ثم في الدورة الأولى، يعني في تقريرات السيد الحائري، في الدورة الأولى أجاب بجواب حلي عن هذا الكلام، يعني بعد أن أجاب بجواب نقضي هذين الجوابين أجاب بجواب حلي. ما هو الجواب الحلي؟ في الجواب الحلي السيد الشهيد يستند إلى الوجدان، يقول: لو كانت كثرة الخطأ تمنع من انعقاد الجزم واليقين، وكان ينبغي أن لا يحصل عندنا جزم في أي علم ماذا؟ من العلوم، لأنه أي علم نضع يدنا عليه يقع فيه الاختلاف أو لا يقع، والتالي باطل إذا أردت أقربه بقياس استثنائي، لأنه كثيرا ما يحصل لنا ماذا؟ ها؟ يحصل لنا الجزم واليقين. إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، يعني أن كثرة الأخطاء لا تمنع من حصول ماذا؟ من حصول الجزم. وعندنا قرينة على ذلك، وهو أنه مع أن المحدث يقول للأصولي أن كثرة الأخطاء تمنع من تحقق الجزم، مع ذلك يقول أن هذا الجزم الذي عندك ليس بحجة، يعني حصل عندي الجزم أو لم يحصل، فهذا خير دليل على أن كثرة الأخطاء ووقوع الخطأ في نتائج الاستدلال لا يمنع من انعقاد ماذا؟ من انعقاد الجزم واليقين. هذا هو الجواب الحلي، وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات السيد الحائري صفحة 490، بعد الإخوة يراجعون. هو هذا الذي نقوله، أريد نقول بأنه أساسا أنت قلت بأن كثرة الأخطاء تمنع من انعقاد اليقين، نجيبك ماذا؟ نقول لا، بالوجدان والتجربة، مع أننا نعلم بوجود كثرة الأخطاء، ولكن يوجد عندنا جزم أو لا يوجد؟ يوجد. بأي دليل نقول يوجد؟ نقول بدليل اللي أنت تمنعني، تقول لا ينبغي لك أن يحصل لك الجزم واليقين، وهذا خير شاهد على أنه حصل لي ماذا؟ حصل لي جزم ويقين مع التفاتي إلى كثرة ماذا؟ الأخطاء. هذا ما ذكره السيد الشهيد في الدورة الأولى. أما عندما جاء إلى الدورة الثانية لم يقبل النقضين. أما النقض الأول، أجاب عن النقض الأول بجوابين. الجواب الأول مبني على المنطق الأورسطي ومتبنيات المنطق الأورسطي، الجواب الثاني مبني على المنطق الاحتمالي ومنطق الاستقراء. قال في الجواب الأول، كله الآن في النقض الأول ليجيب عن النقض الأول، قال: أما النقض الأول فيجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن المحدث الاسترابادي يقبل أن الاستدلال العقلي إذا كان من حيث المادة بديهيا أو قريبا من البداهة أو كان فطريا فإنه يورث ماذا؟ يورث اليقين، يقبل هذا المعنى. إشكال المحدث الاسترابادي في ماذا؟ في الاستدلالات العقلية النظرية التي تكون موادها بعيدة عن البداهة والفطرة والحس، وما يتعلق بمسائل إثبات أصول الدين نحن لا نحتاج تلك الاستدلالات العقلية النظرية التي تبتني على مواد نظرية بعيدة عن الحس والفطرة والبداهة، بل هي أمور فطرية، خصوصا إذا أردنا أن نرجع إلى القرآن، القرآن صريح أن إثبات وجود الله أمر ماذا؟ ها؟ أمر فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن لو كان المحدث الاسترابادي بصدد نفي حجية أي دليل عقلي كان، حتى ولو كان مستندا إلى مادة بديهية فطرية، لتم ماذا؟ ورود النقض عليه. ولكنه ليس كذلك، هو يريد أن يناقش ماذا؟ يريد أن يناقش تلك الاستدلالات العقلية النظرية التي تكون موادها ماذا؟ أيضا أمور نظرية. لذا قال: إن العلوم النظرية تنقسم قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الحس، كعلم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، وقسم آخر ماذا؟ بعيد عن الحس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية والكلام وأصول الفقه وبعض الاستدلالات الفقهية. إذن الجواب الأول هو أننا لا نحتاج عن النقد، لا نحتاج إلى تلك الاستدلالات العقلية المعقدة النظرية لإثبات ماذا؟ أصول الدين. هذا هو الجواب الأول على مبنى ماذا؟ على مبنى المنطق الأورسطي. الجواب الثاني مبني على منطقه هو رحمة الله تعالى عليه، يعني منطق الاستقراء، نظرية الاحتمالات. هنا يقول بأنه أيضا نحن هناك أثبتنا هذه الأصول بلا حاجة إلى كل هذه الاستدلالات ماذا؟ النظرية التي تقال في الفلسفة والكلام ونحو ذلك. إذن على مبنانا هذا النقض أيضا ماذا؟ لا يرد. متى يرد النقض؟ ها؟ من لم يقبل هذا المبنى وهذه النظرية. فلهذا عبارته في تقريرات بحثه، هذه في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، هناك يقول أما في الأول، يعني النقض الأول الذي ذكرناه، فلما ذكرناه في مقدمة الفتاوى الواضحة من أن قضايا أصول الدين والعقيدة ثبوتها لدينا كثبوت القضايا العرفية والتجريبية في الوضوح والحقانية. وإذا كانت بعد أمور عرفية وتجريبية تكون بعد قريبة ماذا؟ قريبة من الحس، فيمكن ماذا؟ فيمكن الاعتماد عليها لأنها تملك رصيدا من الدليل الحسي والاستقرائي على حد سائر القضايا الاستقرائية التجريبية، وإن كان يمكن الاستدلال عليها بالأدلة العقلية النظرية أيضا لا حاجة إليها. هذا هو الجواب عن النقض الأول، ولكن باتجاهين، إما باتجاه المنطق الأورسطي وإما باتجاه المنطق الاحتمالي أو منطق الاستقراء. بلي صفحة 126. وأما الجواب عن النقض الثاني فلأن الاستدلالات الفقهية كلها تقوم على أساس مواد، هذه المواد كلها أمور عرفية عقلائية، فلا توجد فيها مادة بعيدة عن الإحساس، بل هي مواد ماذا؟ عرفية وعقلائية، ومعها فإنه لا تكون مشمولة لاستثناء المحدث الاسترابادي، لأنه المحدث الاسترابادي استثنى من حجية الدليل العقلي أي شيء؟ استثنى الدليل العقلي التي تكون مواده بعيدة عن الحس وعن الإدراك الحسي، أما مواد الاستدلال الفقهي بعيدة عن الحس أو ليست بعيدة عن الحس. لذا يقول: وأما الثاني، يعني كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه، فلأن الاستدلالات الفقهية لا تعتمد غالبا إلا على قضايا الظهور والدلالة والتوفيق فيما بينهما والسند وهي كلها قضايا عرفية وليست بنظرية برهانية، ليست موادها بعيدة ماذا عن العرف والحسي ونحو ذلك. ولا إشكال في أن نسبة الخطأ فيها لا تبلغ نسبة الخطأ في النظريات العقلية. ما أدري واضح هذا الجواب الثاني، إلا أنه يمكن المناقشة في هذه الأجوبة جميعا. أما الجواب عن النقض الأول بلحاظ المنطق الأورسطي، فإنه أعتقد بأن الإنسان إذا رجع إلى أبحاث التوحيد وإلى أبحاث النبوة وإلى أبحاث عصمة النبي وإلى أبحاث إثبات إعجاز ومعجزة النبي وإلى أبحاث ما هي الرابطة بين كون شيء معجزا وبين كون المدعي صادق فيما يدعي من النبوة، لأنه هناك بحث عميق في بيان الرابطة بين صدور أمر خارق على يد إنسان وبين صدق ادعائه في أنه مرتبط بالله. ما هي الرابطة العقلية؟ الآن أنا استطعت أن أقوم بعمل أنت لا تستطيع أن تقوم به، إذن أنا ماذا؟ نبي من الله. هو يحتاج ماذا؟ يحتاج ملازمة بين صدور الخارق للعادة وبين صدق ادعاء النبوة. صحيح ولا مو صحيح؟ والإنسان لو يراجع فقط، لو يراجع إلى التوحيد، مسائل التوحيد لإثبات، يجد أولا لابد أن يبطل الدور، ثانيا لابد أن يبطل التسلسل، ثالثا رابعا، ولكي يبطل هذه الأمور يحتاج إلى عشرات المسائل. ثم بعد ذلك لابد أن يؤسس مجموعة من القواعد لإثبات قاعدة اللطف، وأن الله سبحانه وتعالى ترك الناس أو ماذا؟ أو كتب على نفسه أن يهدي الناس. خب لماذا؟ خب ثبت الله سبحانه وتعالى موجود، أما لماذا الله تبنى على أن يبعث ماذا؟ نبيا لكل أمة، ثم أن يبعث لكل نبي ماذا؟ معجزة معه، ثم علاقة المعجزة، ثم بيان العصمة، ثم عشرات المسائل العقلية. وأنا أتصور ادعاء البداهة والفطرة فيها دون إثباتها خرط القتل، يعني والأمر إليكم، يعني والأمر كما ترى كما يقولون. أن يدعي أحد أن كل هذه المسائل أمور فطرية أو أمور قريبة من الفطرة أو أمور بديهية أو قريبة من البداهة، حسية أو قريبة من الحس، تحتاج إلى مؤونة كثيرة. ولكنه هنا يرد إشكال آخر، وهو إنه إذا كان الأمر كذلك إذن ماذا يفعل عموم الناس؟ أنتم تقولون بأنه في هذه المسائل لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التقليد. فإذن إذا كانت هذه المسائل معقدة إلى هذا النحو، فماذا يفعل الناس؟ في الواقع كما هو منقح في محله إن شاء الله في نظرية المعرفة، ولعلنا نوفق أن نشير في بعض هذه المسائل، في الواقع أن هناك عدد قليل من المسائل لا بد أو يمكن للإنسان المتعارف أن لا يعتمد على أحد، وإلا في الأعم الأغلب لا بد أن يقلد الإنسان العامي في مثل هذه المسائل، لا طريق له غير التقليد، لا يمكنه غير ذلك. نعم لا بد أن يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الذي يمكن أن يعتمد عليه ويطمئن إلى قوله في مثل هذه المسائل. بعد لا يمكن الاعتماد على أي قائل أو بخبر ثقة ونحو ذلك، لا يمكن، لابد أن يحصل له اطمئنان ولو جزم ماذا؟ جزم أصولي حتى يعتمد على رأي أحد. وفي الأعم الأغلب يكون في علمكم تقول لي سيدنا في هذا الجزم قابل للزوال، أقول بلي. وفي الأعم الأغلب أنت تجد عموم الناس بمجرد كلمتين تستطيع ماذا؟ أن تزيله من أي اعتقاد تريد. من قال لك أن عموم الناس اعتقادهم بهذه الأصول ها أكثر من هذا القدر؟ بشهادة الوجدان وأمامك انظر الواقع الخارجي، بمجرد كلمتين قد يتشكك ماذا في كل شيء. وهذا خير شاهد على أن هذا الجزم الذي كان عنده جزم ويقين برهاني أو غير برهاني. ها أما أنت بينك وبين الله في الأمور التي انتهيت إليها بمقدمات برهانية، لو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيلوا عنك، يزيلوا أو لا يزيلوا؟ لا يزيلوا. لذا ورد في الرواية أن الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل منه، لأنه إذا صار مؤمنا ووصل إلى درجة الإيمان الحقيقي أنت تستطيع أن تقتطع قطعة من الجبل، الجبل يستقل منه يعني يقتطع منه، أما المؤمن يمكن أن تقتطع منه شيئا من سلوك، من عمل، من ملكة، من أخلاق، من عبادة، من اعتقاد تستطيع أو لا تستطيع. لذا تجد بأن المعتقدين بأهل البيت في الصدر الأول كانوا يقرضون ماذا؟ بالمقاريض، فعلوا بهم ما فعلوا، ولكن تنازلوا عن ولاية أمير المؤمنين أو لم يتنازلوا؟ ولم يتنازلوا. هذا الاعتقاد لأنه كان قائما على أساس ماذا؟ على أسس حقيقية برهانية واقعية. إذن هذا الجواب، هذا الإشكال، وهو أنه ماذا نفعل بعموم الناس؟ وهذا عموم الناس، وهذا، ولعله أيضا ليس تكليفهم أكثر من ذلك. لذا نحن في محله من بحث نظرية المعرفة هناك ذكرنا بأنه هذا القول الشائع أن أصول الدين لا يجوز فيه التقليد، هذا القول على إطلاقه ليس صحيحا، مو فقط ليس صحيحا من الناحية النظرية، بل على خلاف الواقع المعاش في كل العصور الإسلامية. أنت ارجع الآن إلى تاريخنا، إلى وضعنا، تجد أنه أتباع مدرسة أهل البيت عندما يعتقدون بمثل هذه المقامات، يعتقدون بمثل هذه الدرجات للنبي، للأئمة، لله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله أي واحد من هؤلاء يملك دليلا على مثل هذه المسائل؟ أو إما أخذها من المنبر، إما من الخطيب، إما من عالم، إما من تربية البيت، إما من البيئة، مما ونحو ذلك، ليس أكثر من هذا المعنى. ومن هنا أيضا اليقين الذي ينتهي إليه العموم لا يتجاوز اليقين ماذا؟ اليقين الأصولي، ولا يكون يقينا منطقيا أو يقينا برهانيا. جيد جدا، جزاك الله خيرا. إذن من جنابكم تقبلون بأنه أساسا في مسائل أصول الدين يجوز للإنسان أن يقلد كما يقلد في مسائل فروع الدين؟ تقبلون لعاد؟ لو ما تقبلون، لا مو يم، أنا مو يم التعبد، يم هذه المسألة، وهو أنه كما أنه جنابك الآن لا تجد ضرورة لأن تذهب إلى وسائل الشيعة وتستنبط تكليفك الشرعي، بل تذهب إلى رسالة عملية كتبها أحد العلماء الأعلام والمراجع العظام، مو هالشكل. في أصول الدين أيضا تجد من تكليفك أن تذهب إلى أصول الكافي وكتاب الحجة من البحار وتأخذ اعتقاداتك، أو يمكن أن تكتب أيضا رسالة وفتاوى عقائدية ويعمل بها الناس، ممكن أو غير ممكن؟ ها أحسنتم، إحنا هدفنا هذا نريد نثبته، وهذه ناشئة من دعوة أخرى لنا، وهو أنه التخصص في الحوزات العلمية، وهو أنه واقعا كما أن الناس يحتاجون في مسائل فروع الدين إلى علماء محققين كبار يقضون من أعمارهم 40، 50، 60 سنة حتى يصلوا إلى درجة المرجعية فيقلدهم الناس، لا أقل. افترضوا أن مسائل أصول الدين ليست أقل أهمية من كتاب الطهارة والنجاسة وأحكام البر، افترضوا ليس أقل من هذا. إذا كان أهم فبها ونعمل، أما إذا لم يكن أهم فما أتصور بعد أقل أهمية من أحكام البئر في الفقه. ها؟ خب إذن لماذا هنا أنتم تفترضون 60 سنة يحتاج فقها وأصولا ومقدمات للفقه والأصول حتى يعطي رأيا في الفقه وإذا فعل خلاف ذلك وهو ملتفت تحكمون ماذا؟ بفسقه، تقولون بأنه مو من حقه وفعل ما ليس من حقه. قل لماذا في أصول الدين وفي أصول الاعتقاد كل يدلو بدلوه مولانا؟ أساسا تسمع أنت يصعد الخطيب على المنبر مولانا، وإذا يأخذ آية من القرآن أو يأخذ رواية من أصول الكافي أو من البحار ويبدي يؤسس نظرية اعتقادية يعطيها ماذا؟ ها؟ للناس. على أي أساس؟ على أساس فد روايتين يعني ثلاثة هو مراجعها وين؟ مراجعها في كتاب الأصول الكافي أو البحار. فلو فعل نفس هذا الفعل في فروع الدين مو فقط لاعترض عليه بل لصدرت الفتاوى ضده. بينكم وبين الله لو أن شخص طلب عادي الآن يصعد المنبر ويقول أنا أقول بطهارة الإنسان وبطهارة أهل الكتاب، فإن قيل له من أين؟ يقول أقرأ لكم رواية، ويبدأ بسرد ماذا؟ 4-5 روايات تدل على طهارة ماذا؟ أهل الكتاب. يقبل أحد منه أو لا يقبل؟ لماذا لا يقبلون منه؟ ماذا يقولون له؟ يقولون مولانا ينبغي مراجعة السند، معرفة المعارض، عدم معرفة المعارض، ثم الجمع بين الروايات، وبعد ذلك تخرج. وهذه وظيفة من له ملكة الاجتهاد، وأنت لست بمجتهد. لكن بينك وبين الله في علم الإمام من يشاء يصعد على المنبر يقول نظرية في علم الإمام، ذاك يقول يعلم ما كان وما يكون وكذا، شنو دليلك؟ يقول تبيان لكل شيء. ذاك الآخر يقول لا أساسا لا يعلم، من يقول؟ يقول هاي رواية في أصول الكافي تقول خرجت جارية ولا أعلم في أي الغرف، وكلاهما صادق لأن ذاك استند إلى بعض وهذا استند إلى بعض. ولكن يوجد ثقافة اعتراض على هذا المنهج أو لا يوجد؟ أنا كل همي هذا، أنه بابا كما أنه في الفقه، مو في الفقه، في النحو، إذا صعد أحد وقال أنا أقول أن الفاعل مجرور، ليش؟ يقول الآن أجيب لكم 4-5 أمثلة في كلمات العرب، 1-2-3-4، ويجد أو لا يجد؟ ها؟ يجد. تقبل منه أو لا تقبل منه؟ ليش ما تقبل منه؟ وشواهد ينقل لك من القرآن، ها؟ ليش ما تقبل؟ تقول بأنه بابا أخر لابد أنت تكون مجتهد في النحو، عندك خبرة في كلمات النحويين، تراجع المعارض و و و و، ثم هذا شاذ مو شاذ إلى آخره. أنت حتى في باب النحو هذا ما تقبله من أحد، ما بالك في التوحيد، ما بالك في النبوة، ما بالك في العصمة، ما بالك في القرآن، ما بالك في حقيقة الواحد، في حقيقة القرآن، تصعد على المنبر وتقول كل شيء ولا يعلم أنك قاري كتاب عقائدي واحد لو ما قاري أنت؟ هذا بعد هذه المشكلة هنا. شوفونا أنا قلت لكم هاي الأبحاث جليلة مهمة لهالنكات التي لابد وقعاً لا أقل هالمجموعة يلتفتوا إليها، يجعلوه منهج واقعاً، أنه إذا طلب من واحد من عندكم تعال اصعد منبر وتكلم في العقائد، عرفت شلون أعطي بعض المحاضرات العقائدية؟ وقعاً هو ينبغي أن يحتاط، لابد إما أن يرجع، إما أن يكون مجتهد يروح يتكلم يعطي رأيه ومن حقه، وإما أن يرجع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة في هذا المجال، مو يرجع إلى الفقيه، إلا إذا كان الفقيه افترض ماذا؟ ها؟ من أهل الخبرة في هذا المجال، مقصود من أهل الخبرة يعني مجتهد، التفت جيدا، مو من أهل الخبرة، أهل الخبرة الإصطلاح الفقهي، يعني كان العلام، فإن العلام الحلي رحمة الله تعالى عليه هو فقط فقيه لو متكلم، ها؟ كان صاحب البحار، صاحب البحار فقط فقيه لو متكلم، ها؟ كان الطوسي، الطوسي فقط فقيه لو متكلم أيضا، كان السيد المرتضى فقيه لو فقيه ومتكلم، إذا كان من هذه الطبقة من علمائنا بيني وبين الله، كما رأيه في الفقه، كما رأيه في الأصول، رأيه في التفسير، رأيه هذا حجة في التفسير، في الكلام، في رأيه حجة. أما إذا لا، هذا الوضع الذي موجود عندنا في الحوزة العلمية الآن فعلا، وهو أن الأبحاث الفقهية والأصولية تطورت إلى درجة تعطي مجال كافي، لأنه يستطيع الإنسان أيضا، الإنسان المتعارف، وإلا بعض الناس الله سبحانه وتعالى افترض مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الله يرزقه القدرة على أن يكون ماذا؟ أن يكون محققا في الفقه، أن يكون محققا في المنطق، أن يكون محققا في الأصول، أن يكتب، يكون محققا في الفلسفة، لا محذورة في ذلك، ولكن هذا بعد يحتاج إلى جهد ماذا؟ جهد مضاعف. الشخص الذي لم يثبت اجتهاده في مجال هذا الاختصاص بعد لا ينبغي واقعا أن يدلي بدلوه في هذه المجالات التي ليست ماذا؟ ليست من اختصاصاته. مع الأسف اليوم احنا خرجنا من البحث، وإلا البحث ما كان هذا. إن شاء الله تتمة الحديث في غد، والحمد لله رب العالمين.